يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السابع.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مرت معنا المقدمة السادسة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمطروح عند الجمهور وعند غيرهم فيما يتعلق بهذه الشريعة، كيف أن الشريعة سلكت مسلكا في هذا الباب حصر به الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. ما هو هذا المسلك؟ ها؟ نعم. الأسلوب السهل اليسير، فهذا هو طريقة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة والعلماء والأئمة، وهذه هي الطريقة التي يعامل بها عموم الأمة. وما سلكه بعض الناس من سلوك الطرق الصعبة والوعرة لإيصال العلوم هو من التكلف مع ما فيه من المفاسد الكثيرة، وسبب ذلك اختصرناه بثلاثة أمور. ما هي؟ مصدر السلف للتلقين عندهم ليس طريق السلف، ليس الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. الثاني، أرجو أن الذي في الأخير لا يصور، هذا أرى فلاش، إيش هذا الفلاش؟ ها؟ إيش الفلاش اللي في الأخير؟ أو جوال الجيش ممكن؟ نعم. فما أذن بالتصوير جزاكم الله خيرا. الثاني تفضل. أخذوا ما هو من العلوم التطبيقية استخدموها بالعلوم الشرعية وما يسموها بالإلهية، وهذا خطأ، وهذا خطأ. أخذ من علم الطب والهندسة والفلك وغيره من الاصطلاحات والقوانين والقواعد والضوابط استخدموها بالقسم الشرعي، وهذا من الأخطاء. الثالث، الإغراق. وليس الإغراق؟ لماذا الإغراق؟ لماذا استخدموا الإغراق؟ كان يقول أنا هنا، فقال الشعر، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، وهكذا علم الشهرة، علم أهل الكلام وأمثالهم، منه التشدق في الخطب والكلام بغريب العرب، كل ذلك من الشهرة المذمومة شرعا. الشهرة المذمومة ليس باللباس، على الناس يظن أن الشهرة باللباس، لا، الشهرة باللباس، بالكلام، بالأخلاق، بكل شيء، كل شيء شاذ مذموم بالإسلام. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمة السابعة: كل علم شرعي فضله الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فيظهر فيه اعتبار جهة أخرى في المبتدع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور: أحدها ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا، فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون إلى الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود فما يلزم عنه كذلك. والثاني أن الشرع إنما جاء للتعبد، وهو المقصود بالنعمة الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ألف لام راء: كتاب نزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يسوون به غيره في العبادة، فدلهم على ذلك. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. الآية. وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى كلها دال على أن المقصود التعبد لله، وإنما أتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده وحده سبحانه لا شريك له. ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد لا بد أن عقدت بطلب التعبد لله وحده أو جعل مقدمة لها. فالأدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذلك، وهو واضح بأن التعبد لله هو المقصود من العلم، والآيات في هذا المعنى لا تحصى. والثالث ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم آلية غير منتفع به، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: يعني لذو عمل بما علمناه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، إلى أن قال: قل هل يسلم الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. وقال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن في جهنم أرحالا تدور بعلماء السوء، ويكره عليه بعض من كان يعرفه في الدنيا فيقول: ما صيركم بهذا، وإنما كنا نتعلم منكم. قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما تطلب العلم على غيره لأنه يتقى الله به. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال، وذكر فيها: وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فجرتها، فتسألني الآمرة فمرتع والزاجرة فمرتع فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسحر بهم النار يوم القيامة قال فيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما علمت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمتك وقرأت القرآن. قال: كذبت ولكن يقال فلان قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسفد على وجهه حتى ألقي بالنار. وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه. وروي أنه عليه السلام كان يستعين بعلم لا ينفع. وقالت الحكماء: من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة: إن العلماء همتهم الرعاية وإن السفهاء همتهم الرواية. وروي مرفوعا أيضا عن أنس بن مالك وعبد الرحمن بن غنم قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا نتدارك العلم في مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وكان رجل يسأل عن الدرداء رضي الله عنه فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليه؟ وقال الحسن رحمه الله: اعتبر الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا لصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعمة ونعمة عين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الناس أحسن القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حقه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوفق نفسه. وقال الثوري رحمه الله: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله، ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، وإنما يعجبهم العمل. ولذلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى. وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل التي ليس أن العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة للعمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. فليقال: إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن مرتبة العلماء هي مرتبة الأنبياء. فإذا كان كذلك وكان الدليل الدال على فضله مطلقا لا مقيدا، فكيف ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة لوجه فهو مقصود لنفسه أيضا كالإيمان، فإنه شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه، لأننا نقول: لم يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إلى العمل، بدليل ما تقدم ذكره آلها. وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار وأقوال السلف الأخيار، فلا بد من الجمع بينها. وما ذكر آلفا شارك لما ذكر في فضل العلم والعلماء. وأما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب وهو التصديق، وهو ناشئ عن العلم. والأعمال قد يكون نحوها وسيلة للبعض، وإن صح أن تكون مقصودة بأنفسها. وأما العلم فإنه وسيلة، وأعلى ذلك العلم بالله، ولا تصح فيه فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله. فإن قيل هذا متناقض فإنه لا يصح العلم بالله مع التكبيره، قيل بل قد يحصل العلم مع التكبير، فإن الله قال في قوم وكذبوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فأثبت لهم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بين أنهم لا يؤمنون، وذلك مما يوضح أن الإيمان غير العلم كما أن الجهل مغامر بالكفر. نعم قد يكون العلم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة كالعلم بفروع الشريعة والعوامل الطارية للتكليف، إذا فرض أنها لم تقع في الخارج فإن العلم بها حسن، وصاحب العلم مثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء، لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود مكيله ولم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة، كما أن في تحسين الطهارة للصلاة فضيلة وإن لم يأتي وقت الصلاة بعد، أو جاء ولم يمكنه أداؤها لعمر ولو فرض أنه تطهر على عزيمة ألا يصلي لم يصح له ثواب الطهارة، وكذلك إذا علم ألا يعمل لم ينفعه علمه، وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرا من اليهود والنصارى يعرفون دين الإسلام ويعلمون كثيرا من أصوله وفروعه ولم يكن ذلك نافعا لهم مع البقاء على الكفر باتفاق أهل الإسلام. الحاصل أن كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه وهو العمل.
ما شاء الله تبارك الله، حين تسمع مثل هذا وتقرأ مثل هذا الإمام يردك التاريخ مرورا بكلام وكتب أعلام الإسلام كأنهم يتكلمون من مشكاة واحد ومن كذلك فيه واحد مع اختلاف أزمانهم وبلدانهم، وبعضهم لم يلق بعضا، وما ذلك إلا دليل على عظمة هذا الدين، متى ما اتحد أهله على الطريق السوي الصراط المستقيم الدين القويم الذي بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحد الناس بمصدر التلقي والترقيم. حين تقرأ وتسمع مثل هذه القراءة كأنك تقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو ابن رجب، أو تنزل كأنك مع الآجري أو الطبري أو في السنة للخلاف أو السنة للإمام عبد الله بن أحمد، وهكذا مرورا بعدد من العلماء والأئمة. هذه هي طريقة علماء أهل الإسلام أئمة الهدى ومصالح الدجى بحق وصدق، منبعهم واحد ومصدرهم واحد وحجتهم واحتجاجهم الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وما تناقله العلماء والأئمة. أورد كما ترون عددا من الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضها وأكثرها صحيح وقليل منها ضعيف، لكنه ليس شديد الضعف، فهو لا يقول أن لم يكون يلتقي إلى الحسن تارة أو يكون من الموقوفات التي لها معنى الرفع، وهكذا كذلك موقوفات وآثار كثيرة تدور حول هذه المعاني الثلاثة التي أوردها رحمه الله تعالى. وقد أشار في التعليق بما يغني عن الإطالة ونحن في مقام ومجلس مختصر عن التعليق على هذه الأحاديث والآثار الكثيرة، فأكثرها أصاب المحقق فيما ذكره من تعليقات ونقله عن غيره من العلماء والأئمة. وخلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى أنه يشير إلى خالق آخر بين طريقة أهل السنة في الكتابة في هذا العلم وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء وأهل الكلام وكذلك الفلسفة. فطريقة أهل السنة أنهم يكتبون من العلم ما ينفع أولا كما تقدم، ثم يكتبون من العلم ما هو وسيلة إلى العمل. إذا كان كذلك فإن الذي يكتبونه قليل مختصر، ويبتعدون عن الحكم وعن المسائل التي هي بعيدة عن العمل بالعلم. ولهذا وطأ في هذه التوطئة القسم الأول من هذه المقدمة، وسيأتي في الفصل ثمرة هذه التوطئة في القسم الثاني من هذه المقدمة. العلم الشرعي الصحيح هو الذي يوصل إلى العمل، وهو كما قال رحمه الله علم لابد أن يفيد العمل، لابد أن يفيد العمل، وهذا أعظم ما يميز العلم النافع من غيره. وثانيها أنه يبلغ التعبد لله عز وجل، ثم أورد الآيات الكثيرة في هذا، وكما قلنا حين تسمعها وتقرأها كأنك في كتب أولئك الأئمة الأعلام، بل حتى من جاء بعدهم من علماء السنة كأنك في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صاحب كتبه، أو من بعده من مشايخنا وعلمائنا علماء السنة. وأورد كذلك أحاديث كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل إلى الثالث وهو روح العلم الذي هو العمل، وكما قيل العلم وسيلة والعمل غاية، والعلم شجرة والعمل ثمرة. ولهذا أورد الأحاديث الكثيرة الصحيحة الذي تدل على هذا المعنى، والآيات التي كذلك فسرت في تلك الأحاديث وتدل على هذا المعنى. ثم ختم رحمه الله تعالى قبل الدخول فيما بعده لهذه التوطئة بإشكالين، وأجاب عليهما رحمه الله تعالى. الإشكال الأول: لا ينافي كون العلم الذي ينفع هو الذي يثمر العمل، كون العلم في نفسه فيه فضل. لا ينافي كون العلم الذي ينفع هو الذي يتبعه العمل، أن العلم بنفسه فيه ماذا؟ فيه فضل. وقد مثل على ذلك بمثالين. المثال الأول بالإيمان، فالإيمان بنفسه ماذا؟ فيه فضل. ولكن هذا الإيمان إذا لم يتحقق به عمل وفضل التعبد لله عز وجل لم يكن إيمانا حقا. وذكر بعد ذلك الإشكال الثاني، والمثال الثاني في الطهارة، فالطهارة في نفسها فيها فضل، وإذا أدى بها ما لأجله شرعت كمل ما له فضل. فإذا طهر الإنسان بغير صلاة هل يستفيد من هذه الطهارة؟ ما يستفيد ولا يؤجر. ولهذا جاء عن معاذ بن جبل بإسناد صحيح كما أشار في قوله: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى ماذا؟ حتى تعملوا. يعني أجر العلم مرتهن بماذا؟ بالعمل. مثل الطهارة، أجر الطهارة مرتهن بماذا؟ في الصلاة، أو السبب الذي لأجله كانت الطهارة. رجل لا يصلي فطهر، هل يستفيد من الطهارة؟ ما يستفيد من الطهارة ولا يؤجر عليها. وهكذا كذلك صاحب العلم. والإشكال الذي أورده الثاني هو: هل يمكن أو يتصور أن يوجد علم مع عدم عمل وإيمان مع تكذيب؟ الجواب نعم. فالله عز وجل حكى عن بعض الكافرين بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في نفوسهم معرفة للإيمان. معرفة، في فرق بين المعرفة وبين التصديق، ولكن ماذا؟ جحدوا بهذه المعرفة، لم يعملوا بها، لم يعملوا بهذه المعرفة. ومثله اليهود الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم معرفة ما سماه الله عز وجل علما، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فأفاد هذا أنه ليس كل من علم حجر، بل بعد من يعلم قد يأثم ولا يؤجر، متى؟ إذا لم يعمل بهذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يمكن فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد ثالث. فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره، وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن في أصله كذلك، وأن الكامل جميع وإن كان في أصله شريفا، وأن قوله نافذ في الأشعار والأكشاف، وحكمه تابع على الخلق، وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إفطار لهم مقام النبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازي ما رتبة، وأهله أحياء أبد الدهر. إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة، فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا، كما أنه غير مقصود من العبادة والانتقاء إلى الله تعالى وإن كان صاحبه يناله. وأيضا فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له، ومحبة الاستيلاء الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، وهو مطلب خاص، وهذه التجربة التامة والاستقراء التام. فقد يطلب العلم التفكه به والتلذذ بمحادثته، ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال، ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال وللنظر في اطرافها متسع، والاستفاق المجهول من المعلوم فيها طريق مبتلى. ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون خادما للقصد الأصلي أو لا، فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح، وقد قال تعالى في معنى المد: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد جاء عن بعض السلف الصالح أنه قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وقال عمر لابنه حين وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن هي مثل المؤمن النخلة، لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي القرآن عن إبراهيم عليه السلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. فكذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة وأشباه ذلك. وإن كان غير قانون له القصد إليه ابتداء غير صحيح، فتعلمه رياء أو يماري به الشبهاء أو يماري به العلماء أو يستدين به قلوب العباد أو لينال من دنياهم أو ما أشبه ذلك. فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم ورغب في التقدم وصعب عليه إحكام التنافي فيه، وأنف إلى الاعتراف بالتقصير فرضي بحاكم عقله وقاس بجهله، فصار ممن سئل فأفتى بغير علم، فضل وأضل أعاننا الله من ذلك بفضله. وفي الحديث: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتباهوا به الشبهاء، ولا لتحتاجوا في المدارس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصل به غرضا من الدنيا لنجد عرف الجنه يوم القيامه. وفي بعض الحديث سئل عليه السلام عن الشهوه الخبيه، فقال: هو الرجل يتعلم العلم يريد ان يجلس اليه. الحديث. وفي القران العظيم: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم في النار. الايه والادله في المعنى كثيره.
أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين أمورا تتعلق بما ينافي العلم الصحيح، وجملة ما أشار إليه ثلاثة أمور. أولها مما ينافي العلم الصحيح أن يفسد بذلك ما هو ينافي للإخلاص في هذا العلم، وإن كان بنفسه، إن كان صاحبه يجاهد نفسه على إخلاص النية لا ينافي أجره في هذا العلم ما دام أن العلم وسيلة للعمل، مثل الجهاد في سبيل الله مع الغنيمة. فالمجاهد في سبيل الله الذي جاهد ابتغاء وجه الله وينال مع هذا الجهاد الغنيمة وثناء الناس بالشجاعة وغير ذلك، إذا جاهد نفسه على إصلاح نيته فإن ذلك لا يضره فيما قصده من وجه الله في هذا العمل الصالح، مع ما فيه من ابتغاء أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى. ومثله طلب العلم، طلب العلم المقصود منه العمل ونصرة دين الله ورفع الجهل عن عباد الله وغير ذلك من المقاصد العظيمة التي لأجلها شرع العلم الشرعي. ويصاحب ذلك لذة العلم مع ما فيه من الرفعة التي يرفع الله عز وجل صاحبها بها كما أشار إليه. فمن مر بهذه مرورا من يجاهد نفسه فإنه لا يضره ذلك، وأما من أخذته هذه عما لأجله شرع العلم فهذا هو الذي يكون قد أضر بنفسه فصار العلم حجة عليه لا له. وعلى هذا يحمل ما ورد من الحديث، وهي بالجملة حديث حسنة يشد جاءت من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا فترتقي إلى حديث أبي هريرة وغيره قد جاء عن عدد من الصحابة: لا تعلم العلم اتباعه به العلماء وزماره به السفهاء وتصرف وجوه الناس إليكم. وفي هذه الرواية تحتاج به المجالس. وكذلك الحديث الآخر: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرض من الدنيا لن يجد عرض الجنة، وغيرها من الأحاديث الأخرى. بل والآية في قوله سبحانه: ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون ببطونهم إلا النار. وهذا الثمن القليل هو ما في هذه الدنيا، قد يكون هذا الثمن ماديا كالمال أو الهدايا والعطايا أو المناصب أو الجاه أو غير ذلك مما هو من متاع الدنيا الزائد. والمعنى الثاني من المعاني المذمومة مما ينافي العلم الصحيح ما أشار إليه رحمه الله تعالى أن يقصد العلم ابتداء لا لأجل المقصد الشرعي الصحيح، وهو ما جاء في هذه الأحاديث، إنما أراد به مقاصد دنيئة يباهي العلماء أو المال به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه. وما كان بمعنى مما فيه معنى ما ذكر رحمه الله من الرياء والسمعة واستمالة قلوب العباد والوصول إلى شيء من الدنيا. فهذا الثاني أشد من الأول. الأول الناس به تارة وتارة، حتى صاحب الحق والحريص قد تزل كذلك قدمه ومواقفه أحيانا، ولكن يتوب ويستعفف ويرجع إلى الله ويصلح نيته ويتوب من قوله أو فعله، وقد يتعالى على بعض الخلق أو كذلك يتوصل به إلى شيء من الدنيا، ولكن إذا تاب ترك ذلك، كما ترك بعض العلماء القضاء وتركوا بعض المناصب حتى لا تضر ذلك بنياتهم، لا تضر تلك بنياتهم. وتأتي هنا مسألة وهو إذا تعارض هذا الجهاد مع مصلحة الإنسان في نفسه مع المصلحة المتعدية فأيهما يقدم؟ اختلف العلماء في هذا، فمن الناس ومن أهل العلم من قدم المصلحة المتعدية على المصلحة ماذا؟ الخاصة، بشرط ألا تغلب المفسد المصلحة، إنما هو لا يزال في صراع وجهاد. مثل الإنسان يقول أنا لا أرى أحدا، أو أشير إليه فقير لا نرى أحدا يصلح منصب القضاء في هذا البلد إلا أنت بما أعطاك الله من صفات علمية وعملية وخلقية وخلقية تكون أهلا لهذه الوظيفة. وهو يقول أنا أخشى على ديني إن توليت هذه الوظيفة. فهو بين أمرين، أن يقبل فيعرض دينه للخطر، وبين أن يرفض فيعرض دين الناس وحقوق الناس إلى ماذا؟ إلى الخطر. فما هو الصواب في مثل هذا؟ الصحيح في هذا التفسير إن كان يستطيع أن يجاهد نفسه وكانت المصلحة متأرجحة ويرجو أن يغلب مصلحته، يعني مصلحته الحفاظ على دينه على الضرر به في مقابل تقديم المنفعة المتعدية قبل هذه الوظيفة. وإن كان العكس يعرف من نفسه أنه سيضعف وسيجبل في مواجهة أهل الباطل أو سيجبل في التماسك أمام شهوات الدنيا التي ستعرض عليه، فهل يحرق نفسه ليضيء للناس؟ الجواب لا، لا يحرق نفسه ليضيء للناس، بل سلامة دين نفسه خير له من أن يحرق نفسه ليضيء للناس، لأنه لو أحرق نفسه لن يبقى على الحق الذي كان وعده، سيكون رجلا فاسدا وقاضيا فاسدا، وعند ذلك ما حصلت المصلحة التي كان يرجوها. فخير له ماذا؟ أن يبقى بعافية، خير له أن يبقى بعافية. وعلى هذا كانت مواقف العلماء في تولي القضاء والمناصب ونحو ذلك، والإنسان عرف نفسه. الأمر الثالث الذي أشار إليه رحمه الله تعالى هو ما يكون من الأمر الخفي الذي قد لا يظهر لكل أحد، ولكن صاحبه ماذا؟ يعلمه بنفسه. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دع ما يريبك لما يريبك ما لا يريبك. كذلك استفي نفسك وإن أخفاك الناس وأفتوا، أنت أعلم بنفسك. وقد يكون الشيخ أعلم لطلابه، قد يكون الشيخ أعلم لطلابه. أذكر مرة قال الشيخ لو عرض الاستفتاء للرعاة هل منكم من أحد يظن أنه أهل لذلك؟ فرفع يد أحد الطلاب، ولعل بعض الإخوة المشايخ الذي معنا يعرف يد الذي رفع يده، فقال أنا يا شيخ. قال تظن أنك تستطيع لهذه الأمانة؟ قال نعم. قال أما أنا فلا أظن، أما أنا فلا أظن ولا أنصحك بأن تأخذ هذه الأمانة وأنت لا تصلح لها. هكذا قال له أمام الناس. فالحقيقة قد يكون الشيخ أعلم بالطالب الذي يصلح لهذه المهمة أو الذي لا يصلح لهذه المهمة، فلذلك يستنصح الطالب مشايخه وعلماءه بمن يريد أن يقدم عليه هل يصلح لهذه المهمة أو لا. لماذا؟ لأن العالم والشيخ يرى بغير ما يرى الطالب، لما علم من العلم الشرعي ولما أتاه الله من الخبرة والديانة ولما علم من أحوال طلابه وأخلاقهم مع ما يرى من أحوال الناس وما في المجتمع، فيكسبه ذلك دراسة ودراية خير من دراسة ودراية ماذا؟ الطالب، كما قال الله عز وجل إن في ذلك الآيات للمتوسمين، والناس درجات في هذا. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله تتم في المقدمة التي بعدها. جزاكم الله خيرا. عفوا تنبيه، بهذا اليوم نكون قد انتهينا من الدورة، وإن شاء الله ينتبه الإخوة أصحاب الاختبارات أن الذي يدخل في الاختبار هي هذه المقدمات السبع فقط، ومن أحب أن يواصل معنا في الأيام القادمة في الليالي الآتية فسنستمر حتى نكمل المقدمات كاملة إتماما للفائدة. جزاكم الله خيرا.